أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة التاسعة، وهي العلم الإجمالي بالتدريجيات. وقلنا هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات إنما يثبت فيما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي ليس فعليا وجودي والتحقق والثبوت، بل وجوده تدريجي. قلنا بأنه وقع الخلاف بين الأعلام في أن هل العلم الإجمالي الذي يكون أحد أطرافه تدريجي الوجود هل يكون منجزا، وبالتالي في هذه الحالة يجب ترك كلا الطرفين، أو يعني تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، أو لا، أن هذا العلم الإجمالي لا تكون منجزيته ثابتة بل يسقط عن المنجزية. قلنا في المقام اتجاهان. اتجاه قال بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية ببيانين: إما الاختلال الركن الأول إذ لا علم بجامع التكليف، وإما الاختلال الركن الثالث بكلا صيغتيه إذ لا تعارض بين الأصول ولا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير. والاتجاه الثاني لا، الاتجاه الثاني ذهب إلى أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، وما ذكر من البيانين لإثبات سقوط العلم الإجمالي، إثبات أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية، ليس بتامين. ومن هنا قلنا أن بعضهم قد قرر أن ما ذكر من البيانين تام، ومن هنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. إلا أن المحقق العراقي رحمه الله لم يرتضي ذلك، وقال بأن العلم الإجمالي، يعني من أصحاب الاتجاه الثاني، الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي في التدريجيات يبقى على منجزيته، إلا أنه سلك طريقا آخر وقال بأن مرد العلم الإجمالي في التدريجيات يكون إلى علم إجمالي فعلي، يعني دفعي. كيف؟ يقول هكذا: بحسب المثال الذي ضربناه نحن سابقا، أن المرأة تعلم بأنها يجب عليها الاجتناب إما في الخمسة الأول أو في الخمسة الثانية أو في الخمسة الثالثة، فهي لو افترضنا أنه طرف، لا نريد أن نكرر الأطراف، في أول الشهر شاهدت الدم، فالآن رؤية الدم فعلية واحتمال التكليف فعلي، فبالتالي يكون هذا الطرف طرف فعلي. نعم الطرف الثاني ليس فعليا، ولكن بما أنه ليس فعلي فلا يكون حسب الكلام الذي تقدم لا يكون هناك تكليف بلحاظه، إذ لم يصبح فعليا بعد ولم يأتي زمانه. يقول المحقق العراقي رحمه الله أنه في هذه الحال يوجد عندي واجب تكليف لم يأتي زمانه بعد، ولكنه تجب الحفاظ على القدرة، سيأتي فيما بعد. فيقول: ولكن بما أن هذا الواجب سيأتي، وهذا الواجب بحسب الفرض متوقف على مقدمات، بحيث أنه لولا هذه المقدمات لفات الواجب في زمانه، فحفاظا على الواجب من فواته فلا بد من ماذا؟ تحقيق المقدمات. ومن المقدمات الأساسية لأجل الحفاظ على الواجب هو حفظ القدرة على امتثال الواجب فيما بعد. فمثلهم عادة هكذا: المرأة تعلم إما بأنه يحرم عليها الدخول إلى المسجد الآن أول الشهر، أو يحرم عليها الدخول إلى المسجد في منتصف الشهر. فيقول هو أنه إذا جاء منتصف الشهر لابد أن المرأة تبقى على قدرتها من امتثال الواجب، فمن هنا لابد أن تحفظ قدرتها على امتثال الواجب قبل مجيء زمان الواجب. فلو فرضنا أن الوقوف أمام باب المسجد كما مثل لذلك الشيخ اليرواني أن الوقوف أمام المسجد من باب التمثيل فقط لا من باب أنا نريد أن نعطي أنه مقدم تمثيل أن الوقوف عند باب المسجد عدم الوقوف العفو عدم الوقوف عند باب المسجد مقدمة لعدم الدخول التكليف ما هو حرمة الدخول المقدمة هي الوقوف عدم الوقوف على باب المسجد فيقول في هذه الحالة فبما أن هذا الواجب سوف يأتي وجوبه فهذا من باب الواجب المعلق أم من باب الواجب المشروط من باب الواجب المعلق أي أن الوجوب فعلي والواجب حسب الفرد زمان ولم يأتي بعد فهذا من الواجب المعلق فمقدماته تكون واجبة هنا في هذه الحالة تكون واجبة فإذا كانت واجبة فيجب تهيئة المقدمات فمن باب تهيئة المقدمات يجب عليها أن تجتنب الوقوف عند باب المسجد فتشكل عندها علم إجمالي أطرافه إما يحرم عليها الدخول الآن إلى المسجد باعتبار الدم الآن قد رأته أول الشهر والاحتمال التكليفي فيه فعلي وإما يحرم عليها الوقوف أمام باب المسجد لا الدخول لأن الدخول لم يأتي زمانه بعد لحاظ الحصة الثانية ولكن بما أن الوقوف أمام المسجد عدم الوقوف مقدمة فيكون يحرم عليها الوقوف لماذا؟ لأنه لا بد أن تهيئ المقدمات وتحفظ القدرة على امتثال الواجب في ظرفه فصار عنده علم إجمالي إما بحرمة الدخول الآن على المسجد أو بحرمة الوقوف أمام باب المسجد إذ الوقوف أمام باب المسجد مظنة الوقوع في الحرام فصار عندي علم إجمالي كلا طرفيه هل يوجد فيه تدريجية؟ لا يوجد فيه تدريجي بل كلا طرفيه فعل الطرف الأول حرمة الدخول الآن أو حرمة الوقوف أمام المسجد باب المسجد الآن فكلاهما فعلي في المقام فيكون العلم الإجمالي من بالدفعيات لا علم الإجمالي بالتدريجيات وبذلك يتنجز العلم الإجمالي الآن هذا هو ما طرحه المحقق العراقي بغض النظر عن مناقشة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يعني الشهيد الصدر أراد أن يقول له أولا أن هذا ليس من باب العلم الإجمالي في التدريجيات هذا من باب علم الإجمالي بالدفعية إذ كلا طرفيه دفعي فإذا كان كل من طرفيه دفعيان فأين هو العلم الإجمالي بالتدريجية فهذا وكأنه تسليم بأصل الإشكال وأنه العلم الإجمالي بالتدريجيات غير منجز فإذا لم يكن منجزا فلا بد من البحث عن حل عن حل بماذا؟ لأن هؤلاء الذين قالوا بأن العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس بمنجز أجازوا لهذه المرأة أن لا ترتب أثار الحيض في كل أيامها يعني في الخمسة الأول تقول لست بحائض تستطيع أن تدخل المسجد في الثانية أيضا لست بحائض فتدخل في المسجد وهكذا فكأنه يريد أن يقول هذا مما يأباه من الحس المتشرعي الحس العقلائي فأراد أن يقول لا لا بد أن نقول بحرمة دخولها في المسجد كيف بهذه الطريقة فحول العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى العلم الإجمالي بالدفعيات وقال حينئذ يحرم على هذه المرأة الدخول فهذا كما قلنا هو ماذا صرف البحث عما هو عليه إذ البحث منصب كل البحث عن العلم الإجمالي في التدريجيات لا بالدفعيات ولكن لم يتعرض إليه هذا شهيد الصدر لماذا؟ لأنه يريد أن يقول على فرض ما ذكره المحقق العراقي وأنه صحيح وأنه منفذ من المنافذ التي يستطيع أن يلجها الإنسان حتى يقول بمنجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات ومع ذلك ليس بصحيح لماذا؟ أولا يقول نحن تقدم عندنا سابقا أننا استطعنا أن نرد البيان الأول والبيان الثاني من خلال إعطاء حقيقة حق الطاعة للمولى فحق الطاعة للمولى ليس مختص في دائرة ضيقة يعني في الزمان في الزمان وجود الطرف فعلا، بل لا، حق الطاع يمتد على مدى امتداد عمود الزمان. فهذا العلم الإجمالي الذي بعض أطرافه يكون تدريجي الوجود أيضا للمولى حق الطاعة بلحاظه في ظرف وجوده. فكما أنه في الآن الأول التكليف، الطرف الأول محتمل الوجود، محتمل التكليف فيكون واجبا ويثبت للمولى حق الطاعة على هذه المرأة في أن تجتنب، كذلك الأمر بلحاظ الطرف الثاني في وقته للمولى له حق الطاعة عليها. فليس حق الطاعة مشروط بالوجود الفعلي الزماني، بل ممتد امتداد عمود الزمان. وعليه فحينئذ لا داعي لأن نحول العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى العلم الإجمالي بالفعليات. يكفي أن نؤمن بهذه الفكرة التي رددنا بها على البيان الأول والبيان الثاني للقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. هذا أولا. فلماذا تتعب نفسك وتحول هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى الدفعيات وتأتي بهذا الكلام؟ فمن أول الأمر تقول مسلك، تقول حق طاعة المولى ممتدة بامتداد عمود الزمان، وتتسع لما هو موجود الآن ولما سيوجد في المستقبل، وكفى المولى حينئذ شر القتال. هذا أولا. وثانيا أنه أنت قلت لابد من حفظ القدر، يعني أنا عندي الآن طرفان، عندي طرفان، عندي علم إجمالي هنا، علم إجمالي أطرافه الأول هو حسب الفرق من هو حرمة نعبر عنها حرمة دخول المسجد، الطرف الثاني حرمة الوقوف أمام باب المسجد، إما هذا أو هذا. من أين جاء هذا كمقدمة لحرمة دخول المسجد في ظرفه؟ صحيح؟ فيأتي شيء يصدر ويقول له حتى يجد تجد هذه المقدمة وهي حفظ القدرة عن الدخول في المسجد، مقدمة واجب صحيح؟ لابد أن يكون هذا في مرتبة سابقة واجب، يعني حتى تكون هذه واجبة من باب وجوب المقدمة ماذا؟ لابد وأن يكون ذو المقدمة واجبة، يعني منجزة، أن يكون منجزة صحيح؟ لأن المقدمة الواجب هي الواجبة. نأتي ونسأل ما هو الذي نجزها؟ من منجز لهذا الواجب؟ من هو؟ هل يوجد ما يصلح في المقام لتنجيز هذا حرمة الدخول إلى المسجد في المرحلة الثانية؟ هل يوجد ما يصلح؟ لا يوجد ما يصلح عندي إلا العلم الإجمالي. صحيح؟ العلم الإجمالي الصادق. وإذا قلنا بأن العلم الإجمالي الصادق ليس بمنجز، فلا تكون حرمة دخول المسجد في المرحلة الثانية ماذا؟ منجزة. فإذا لم تكن منجزة يعني لم تكن منجزة، فبالتالي في هذه الحالة من أين نقول بوجوب المقدمة المفردة؟ واضح؟ فلذلك حتى نقول بوجوب هذه المقدمة لابد أن يكون ذوها واجبا ومنجزة، ولا منجزة في المقام إلا العلم الإجمالي الأول الصادق. أما العلم الإجمالي الثاني فلا تنجزه، بل الذي ينجز هو العلم الإجمالي الصادق. ولا يوجد عندي علم، ولا يوجد عندي قطع، ولا يوجد عندي أي منجز في المقام غير العلم الإجمالي الأول. فلكان العلم الإجمالي الأول هو المنجل، فإنه ما داعي للقول بوجود علم إجمالي ثاني طرفه حرمة دخول المسجد والحفاظ على القدرة قدرة الامتثال بالنسبة للتكليف الثاني. فإذا كان صالحا للمنجزية ففرض علم إجمالي ثاني لا داعي له. هذا ثانيا. وثالثا ماذا يريد أن يقول؟ على فرض أننا قلنا بأنه هذا العلم الإجمالي نحتاج إليه، وأن العلم الإجمالي الأول ليس بصالح لتنجيز حرمة الدخول في المسجد في ظرفه، نأتي ونقول في هذه الحالة هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أم لا؟ حسب الفرض علم الإجمالي بالدفعيات هو منجز. فإذا كان منجز ماذا ينجز؟ ينجز أطرافه صحيح؟ لا ينجز ما هو خارج عن أطرافه. فعندي أنا حرمة الدخول في المسجد وعندي حرمة الوقوف أمام باب المسجد، يعني عندي إما يحرم عليها الدخول في المسجد وإما يحرم عليها تفويت القدرة. ولكن في هذه الحالة يبقى هذا الأمر بلا منجز. لماذا؟ إذ لا منجز له، لأنه حسب الفرض العلم الإجمالي الأول قلنا لا يرفع من التنجيز، والعلم الإجمالي الثاني حرمة الدخول المسجد في الظرف الثاني ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فلا يكون منجزا له. إذ العلم الإجمالي لا ينجز إلا ما تعلق به، أما ما لم يتعلق به فلا ينجزه. فيكون حينئذ دخول المسجد بالنسبة للظرف الثاني ليس بمنجز. إذا لم يكن منجز حينئذ في هذه الحالة تبقى المشكلة قائما، وهي أنه ما فائدة حينئذ هذا العلم الإجمالي الثاني الذي يكون بعض أطرافه حفاظ على حفظ القدرة بالنسبة للتكليف الثاني. إذ حفظ القدرة للتكليف الثاني لا معنى له إلا منجزية لهذا الطرف. فتبين عندي أولا أنه لا داعي لما فعله المحقق العراقي من قلب العلم الإجمالي للتدريجيات لا تفعيات، إذ الجواب الأول يكون كافيا في المقام. وثانيا أن هذا العلم الإجمالي ليس بالتام في نفسه. لماذا ليس بالتام في نفسه؟ إذ أنه كما قلنا حتى نقول بأن مقدمة الواجب واجبة لا بد حينئذ أن نفرض أن الواجب قد تنجز في رتبة سابقة، فتنجز في رتبة سابقة لا يصلح لذلك إلا العلم الإجمالي الأول هو الصالح للمنجزية. وإذا آمنا بأن العلم الإجمالي صالح للمنجزية فنؤمن بمنجزيته مباشرة ولا داعي إلى تحويل العلم الإجمالي للتدريجيات إلى العلم الإجمالي للدفعيات. وعلى فرض أنه ليس بصالح نقول داعي ما ينجز وأقصى ما ينجز هو ما تعلق به من أطراف، وهو حرمة الدخول في المسجد أو حرمة الوقوف أمام الباب. أما حرمة الدخول في المسجد في ظرفه فليس متعلقا بالعلم الإجمالي فلا ينجزه. فما ذكره المحقق العراقي لا يكون تماما. ومن هنا يقول: وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا. لماذا موهونة؟ من خلال نقاشنا للبيانين المتقدمين، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل إلى عدم التنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، وإذا جاء الطرف الآخر يصبح هو الفعلي وغيره ليس بفعلي وهكذا. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص. كيف؟ بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين لا أحدهما تدريجي والآخر فعلي كالمحقق العراقي رحمه الله، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. يعني وكأنه يقول دائما ودائما العلم الإجمالي بالتدريجيات يستبطن علما إجماليا بالدفعية. ففي كل مورد يكون عندي علم إجمالي بالدفعيات لابد أن يكون معه لا ينفك عنه علم إجمالي بالدفعيات. ونفس هذا الاستبطان للعلم الإجمالي بالدفعيات كاف لرفض فكرة سقوط العلم الإجمالي بالتدريجيات عن التنجيز. توضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة أي الموجودة فعلا فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة كالخمسة الثانية فوجوب يقول ذلك فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي. لماذا فعلي؟ إذ امتثال هذا الواجب متوقف على هذه المقدمة، بحيث لو فوتنا هذه المقدمة لفات الواجب فأصبحت من المقدمات المفوتة. شأنها شأن من؟ شأن الغسل في شهر رمضان قبل الفجر، لأنه وجوب الفعل لشهر رمضان للصوم إنما يكون من عند الفجر، صحيح؟ فلو أردنا أن نقول لهذا الشخص الذي عليه غسل أنه يجب عليك أن تغتسل عند أول لحظات سيرورة الواجب فعلي، ففي هذه الحالة سوف يقع الواجب وهو ماذا؟ لا عن غسل، ويكون باطلا حينئذ. فحتى يستطيع أن يمتثل ما هو الواجب منه نقول له يجب عليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر. هنا كذلك الأمر، إذا لم نقل لهذه المرأة لا تقف أمام باب المسجد، فهي في هذه الحالة عندما يأتي القطعة الزمانية الثانية التي يحرم فيها الدخول إلى المسجد فعلا لن تستطيع حينئذ أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها كانت قد دخلت المسجد مثلا. فمن هنا حتى لا تقع في هذا المحذور نقول لها يجب عليك أن لا تقف أمام باب المسجد، إذ الوقوف مظنة الوقوع في الحرام، فبالتالي يكون من باب المقدمات المفوتة. لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف واجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا، إذ لا إشكال بين الأعلام في منجزية العلم الإجمالي بالدفعيات. ونلاحظ على هذا ثلاثة ملاحظات. أولا، أن التنجيز تنجيز العلم الإجمالي ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الجديد، لا نحتاجه. لماذا؟ لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات كما تقدم، فلا داعي لأن نتعب أنفسنا ونقول بوجود علم إجمالي ثاني. وثانيا، أن وجوب حفظ القدرة الذي هو مقدمة من مقدمات المفوتة إنما هو بحكم العقل، صحيح؟ لأن نحن لا نؤمن كما يقول الشهيد الصدر وحتى كما يقول العراقي وغيره، لا نؤمن بالوجوب الشرعي للمقدمة بل نؤمن بالوجوب العقلي كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع ماذا؟ فرع تنجز التكليف، يعني فرع وجوب للمقدمة، فرع تنجز ذاك التكليف الذي هو ذو المقدمة. فلا بد في المرتبة السابقة من أن يكون حرمة الدخول المسجدي في الظرف الثاني منجزة حتى تتنجز مقدماتها. فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر. من هو الصالح للمنجزية؟ لا يوجد عندي آية، ولا يوجد عندي رواية، ولا يوجد عندي قطع، ولا يوجد عندي ما يثبت التنجيز للطرف الثاني إلا العلم الإجمالي الأول، ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجيات أي العلم الإجمالي السابق. فإذا كان هو المنجز فحينئذ هذا إيمان منك بتنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات، فحينئذ ما الداعي لي حتى نقول بالعلم الإجمالي الجديد الذي نفترض فيه كلا الطرفين فعليان. الملاحظة الثالثة وثالثا، أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي الجديد بالجامع سلمنا نحن لا نريد أن ننكر هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، ونحن في هذه الحالة هذا لا يمكن أن ينجز إلى طرفيه، يعني ما تعلق به، يعني العلم ينجز معلومة ولا ينجز معلومة علم آخر أو طرف آخر، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، واحد صحيح لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة مضافا لحرمة دخول المسجد من أول الأمر. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه، يعني تفويت ذي المقدمة يعني حرمة الدخول المسجد في الظرف الثاني، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، أي لا يصح أن يكون منجزا له، فلا يمنع من جريان الأصول بلحاظه، إذ المانع من هو؟ العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في أطرافه، والعلم والتكليف الآخر في الفترة الزمنية الثانية ليس طرفا من علم الإجمالي، فمشكوك التكليف فنجري فيه أصالة البراءة، ولا يحق للمحقق العراقي أن يقول إن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في هذا التكليف. لماذا؟ إذ العلم الإجمالي لا يصلح لمنجزيته، إذ ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بمن؟ إذا كنت لا تقبل نقول لك من هو المانع؟ العلم الإجمالي الثاني، وافقت أنه ليس الثاني فيتعين أن يكون الأول. وإنما يتعين تنجز المنع عنه، أي عن التكليف المتأخر، بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا الطرفين، الطرف الأول لفعليته والطرف الثاني لصالحية العلم الإجمالي الأول لمنجزية على كل تقدير، فلا داعي لهذا التنجيل لهذا العلم الإجمالي أولا، وثانيا هو في نفسه ليس صالحا للتنجيز بالنسبة للطرف المتأخر، وهو الهدف الذي أراده المحقق العراقي. المحقق العراقي كان يريد أن يمنع من جريان الأصول وين؟ في التكليف المتأخر، ويقول العلم الإجمالي ينجزه. نأتي ونقول نحن في هذه الحالة طريقتك لا تنفع في التنجيز، لأن طريقتك لا تنفع في التنجيز في نفسها ليست صالحة أولا، وثانيا أنها هي هذا الإشكال الثالث أنها على فرض الصلاحية إلا أنها لا تنجز إلا أطرافها، والتكليف الآخر ليس من أطرافها، وإذا كان شيء ينجزه فهو العلم الإجمالي بالتدريجيات، فثبت المطلوب ولا داعي إلى هذا الكلام. هذا تمام الكلام في المرحلة في الحالة التاسعة، الحالة العاشرة والأخيرة، وهي أيضا من الحالات المهمة، هو العلم الإجمالي الذي يكون بين أطرافه طوليات. يعني ما معنى طوليات؟ أي أن أحد أطرافه وجوده موقوف على عدم آخر، على عدم طرف آخر. ومثاله المعروف كمثل له في كل مثل له كل من تعرض إلى هذا البحث أنه قال عندي وجوب يشك في وجوب الوفاء بالدين، هذا الطرف، وثاني الطرف الثاني وجوب الحج، هذه الطرف شخص تحققت عنده الاستطاعة المالية مضافة للاستطاعة البدنية، ولكن في الوقت ذاته كان يشك في أنه يجب عليه الوفاء بالدين أم لا. هنا في هذه الحالة صار عنده إما أن تصرف هذه الأموال للوفاء بالدين، وإما أن تصرف هذه الأموال لمن؟ لوجوب الحج. ونحن نعلم بأن وجوب الحج موقوف على عدم وجود دين، يعني على عدم وفاء الدين، هذا حتى في الحج يلحق. إذا كان شخص في ذمته دين شخص آخر لا يجب عليه الحج طالما أن هذا الدين مطالب بوفاء به، فحينئذ يتبين عندي أن وجوب الحج موقوف على من؟ على عدم وجود
وخارج الدين، فيكون وجوب الحج في طول ماذا؟ عدم الوفاء بالدين. هنا في هذه الحالة بحيث أنه لو عدم وجوب الوفاء بالدين يصبح وجوب الحج فعليا فيجب عليه أن يحج. أما إذا ثبت وجوب الوفاء بالدين فحينئذ ماذا؟ يرتفع موضوع وجوب الحج. واضح؟ إذا وجوب الحج مشروط ومنقوص على عدم وجوب الوفاء بالدين، فإذا ثبت الوجوب ارتفع موضوع الحج. هذا معنى التطبيق. هنا في هذه الحالة هل هذا الحكم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ فإذا كان منجزا يعني يجب الوفاء بالدين ويجب الحج، وهذا طبعا من واضح جدا أنهما لا يجتمعان، إذ أحدهما رافع الموضوع الآخر فكيف يجتمعان؟ ومن هنا ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي الذي يكون بين أطرافه الطولية لا يكون في هذه الحالة ماذا؟ لا يكون منجزا. والشهيد الصدر يقول تحقيق الحال في هذه المسألة في من خلال بيان صورتين. الصورة الأولى نهي أن يكون وجوب الحج موقوف على ثبوت ومع تعبير آخر على نقطة التأمين على عدم ثبوت الوجوب أو وجوب الوفاء بالدين ماذا؟ ظاهرا، يعني ولو ظاهرا يعني أي مؤمن من وجوب الحج يكون كافيا لماذا؟ بثبوت وجوب الحج. أي مؤمن سواء كان براءة أو استصحاب فضلا عن العلم يكون في هذه الحالة كافيا لأجل ثبوت الوفاء وثبوت وجوب الحج. الصورة الثانية لا يكفي عدم ثبوت الوفاء وجوب الوفاء للدين ظاهرا، بل لابد أن يكون واقعيا. يعني في هذه الحالة الصورة الثانية أن وجوب الحج موقوف على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين واقعا، فلذلك يعني لا يكفي مطلق المؤمن، صح؟ لأن احتياج إن شاء الله في النهاية يفرق بين المشي والصدر، ولكن مقدمة فقط ظاهرا يعني في هذه الحال إذا كان أي علم أي أصل سواء كان أصلا محضا أم أصلا تنزيليا أم أصلا محرزا فهذا كافي إذا ثبت في المقام ونفى وجوب الوفاء بالدين يحدث وجوب الحج. عندما نقول واقعا يعني لا بد أن يكون الأصل فيه نظر إلى إثبات الواقع، والذي ينظر الأصل الذي ينظر إلى الواقع ويحاول أن يثبت الواقع من هو؟ هو الأصل التنزيل الذي هو أعم من الأصل المحرز والأصل التنزيل المصطلح. قلنا نحن سابقا في الحلقة الثالثة أن شهيد الصدر رحمه الله تعالى لم يفرق ما بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي، بل عنده كلاهما في مرتبة واحدة وينفرق غيره بينهما. واضح؟ فلذلك هنا لا يمكن أن يتحقق وجوب الحج إلا إذا ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين من خلال أصل تنزيلي، بينما هنا سواء كان تنزيليا أو غير تنزيلي فإنه يكون كافيا. في الصورة الأولى التي يكون فيها وجوب الحج موقوفا على عدم ثبوت وفاء وجوب الوفاء بالدين ظاهرا حينئذ نقول هنا المدعى عدم وجوب المدعى عدم مناجزية العلم إجمالي بأي سبب؟ لو نظرنا نحن أن هنا أشك في وجود الدين صحيح؟ شك في التكليف ما جرى البراءة من ماذا؟ من وجود الدين فانتبت وجود الدين ماذا؟ ظاهر لماذا؟ إذا الأصل العملي ناظرنا للظاهر حكم ظاهري ولا يوجد فيه نظر للواقع فانتفى وجوب الدين ظاهر هذه السورة ماذا نقول نحن؟ وجوب الحج موقوف على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين ظاهر فعندما ينتفي وجوب الوفاء بالدين بالبراءة يتحقق موضوع وجوب الحج فنصبح هنا ماذا؟ عالمين بوجوب الحج وإذا أصبحنا عالمين هل يوجد مجال للأصل العملي؟ أصل العملي أخذ في موضوعه الشك في الحكم وأنا عالم بالوجوب فإذا كنت عالم بالوجوب فلأنه موضوع الموضوع الأصل فلا يجب الأصل فيختل الركن الثالث إذا الركن الثالث قائم على ماذا؟ على المعارضة بين الأصلين ومن خلال هذا البيان يتبين عندي أن الطابق الأول الذي هو في الرتبة السابقة مجرى البراءة يجري فيه الأصل ولكن الطرف الثاني ليس مجرى للأصل فيختل الركن الثالث واضح؟
لذلك يقول العاشر الطولية بين طرفي العلم الإجمالي قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين ما معنى طوليين؟ يوضح الشهيد الصدر بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر كوجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين أو بالدين ما في مشكلة وعلم إجمالا بأحد الأمرين إما يجب علي الوفاء بالدين أو وجوب الحج بعد أن تحقق عندي مقدار من المال يفي بأحدهما وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين ما معنى مطلق التأمين؟ يعني سواء كان بأصل محرز تنزيلي أو لا أي مؤمن عن وجوب الوفاء بالدين ولو هذا العبارة ولو بالأصل يعني ولو كان ظاهرا الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين وليس ظاهرا بل واقعا فمن هنا لا بد أن يكون النافي لوجوب الحج إن كان أصلا أن يكون أصلا تنزيليا محرزا وإلا لا ينفع الأصل المحض المطلق في التأمين أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لماذا؟ ليش؟ لاختلال لانهدام الركن الثالث إذ أحد الأطراف ليس مجرى للأصل لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج لماذا؟ لأن وجوب الحج بعد جريان البراء في وجوب الدين يعني بعد نفي وجوب الدين يصبح معلوما بالوجدان معلوما علما تفصيليا وتقدم عندنا نحن سابقا أنه إذا كان أحد الأطراف معلوما بالعلم التفصيلي فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بالفرد وشك بدوي في الطرف الآخر وهذا الذي حصل عندنا صار عندي علم تفصيلي بوجوب الحج فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج لأن وجوب الحج يصبح معلوما تفصيلا بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه، إذ موضوع الأصل هو الشك في الحكم، وأنا عالم بالحكم، فبالتالي في هذه الحالة يرتفع موضوع الأصل فلا يجري. هنا إشكال، أنا لست من القائلين بالاقتضاء، يأتي شخص ويقول كالمحقق العراقي، أنا لست من القائلين بالاقتضاء، يعني أصل فكرة جريان الأصول في الأطراف أنا أرفضها، إذ العلم الإجمالي عندي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ونفس فرض العلم الإجمالي كعلة تامة يمنع من إمكانية جريان الأصول في الأطراف، فما ذكرتموه ليس بصحيح. هنا في هذه الحال يعني بناء على هذا الكلام يكون العلم الإجمالي باق عن المنجزية، باق على منجزيته، فبالتالي في هذه الحال ماذا نفعل؟ ما هو الجواب؟ يعني يا هل ترى لابد أن يا أصحاب مسلك العلية أن يقولوا بتنجز العلم الإجمالي في هذا المورد مع أنه الكلام خلاف الوجدان؟ كيف نقول بأنه يجب عليك أن تحج وأن تفي بالدين مع أن وجوب الوفاء وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الوفاء بالدين، ولا يمكن أن يجتمعا؟ فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واستناد طبعا عطف تفسير، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، فهذا ساعة إذن يمكن أن نقول بجريان الأصل، ولكن بناء على مسلك العليات فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف حتى لو لم يكن له معارض، إذ المانع من الجريان موجود وهو نفس العلم الإجمالي؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في هذه الحال أنه من هو المانع من جريان الأصل؟ العلم الإجمالي، صحيح؟ فإذا بقى العلم الإجمالي، بقي العلم الإجمالي على منجزيته، حينئذ نقول بأنه لا معنى لجريان الأصل. ولكن لو سقط العلم الإجمالي عن المنجزية فحينئذ لا يمكن في هذه الحالة أن يكون مانعا من جريان الأصل. وفي مقامنا منجزية العلم الإجمالي موقوفة على ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي هنا على ماذا موقوفة؟ موقوفة على عدم جريان، على مسألة العلية، موقوفة على عدم جريان البراءة، صحيح؟ فأصبحت منجزية العلم الإجمالي موقوفة على عدم جريان البراءة في وجوب الوفاء بالدين، فحينئذ إذ بجريان البراءة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وينحل انحلالا حقيقيا، تكون منجزية العلم الإجمالي متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن عدم جريان أصل البراءة في الطرف، فتكون المنجزية موقوفة على أصل البراءة، فإذا كانت موقوفة على أصل البراءة فكيف تكون معارضة له؟ إذ لا يمكن فرض المنجزية إلا بعد فرض عدم الجريان، فمع جريانها فكيف نفرض أن العلم الإجمالي ينجزها إذ لا وجود له حتى يمنعها؟ إذ العلم الإجمالي موقوف وجوده التنجيزي على العلم الإجمالي على عدم جريان البراءة، فلا يصلح أن يكون مانعا عنها. فلذلك في هذه الحال يعني نحن نقول هكذا، أن الماء على فرض المثال من باب فقط المثال، أن الماء تمنع من الإحراق، صحيح؟ أن الماء يمنع من الإحراق، ولكن أصل الإحراق موجود على ماذا؟ أو أصل العفو، مثال ما راح يضبط لأنه راح يصير قضية مانع وعدم مانع، لا نريد نعبر خلينا تعبيرنا بالعلم الإجمالي. عندي علم إجمالي، نقول هذا العلم الإجمالي منجزيته موقوفة على ماذا؟ موقوفة على عدم جريان البراءة، إذ بجريان البراءة ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، يعني ما عاد عندي علم إجمالي من أول الأمر، فكيف يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة؟ فإذ بجريان البراءة في هذه الحالة لا يكون علم إجمالي حتى يصلح للمانعية. فواضح لذلك لا يمكن فرض مانعية العلم الإجمالي من جريان البراءة، إذ جريان البراءة عدم جريان البراءة هو المحقق للمنجزية، فمع جريانها لا منجزية فلا مانعية، وما هو موقوف في منجزيته على شيء يستحيل أن يكون معارضا ومانعا عنه. والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، وهذا هو الصحيح عند المسلك العلمي، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. لماذا؟ لأنه أي العلم الإجمالي متوقف على عدم جريانه، أي على عدم جريان الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين، إذ بجريانه أي بجريان الأصل يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج، وينحل العلم الإجمالي وانحلالا حقيقيا أي يزول من رأس لا يبقى موجودا، وما يتوقف على عدم شيء كمنجزية العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان أصال البراءة يستحيل أن يكون مانعا عنه، فيستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان البراءة. فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية، إذ لا علم إجمالي في مقامنا حتى يكون مانعا من العلم من جريان البراءة. هذا تمام الكلام في السورة الأولى، أما السورة الثانية فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.